التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تجدد إدانتها لمشاركة رئيس الوزراء السلوفيني في اجتماع لزمرة خلق الإرهابية في باريس. استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الأمريكي بعبوة ناسفة في مدينة الديوانية جنوب العراق. مقاومون فلسطينيون يستهدفون حافلة للمستوطنين ويدمرون آلية للاحتلال في نابلس بالضفة المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. جددت إيران إدانتها لمشاركة رئيس الوزراء السلوفيني في اجتماع لزمرة خلق الإرهابية بباريس. وقال بيان للخارجية الإيرانية إن الوزير محمد جواد ظريف أدان خلال مكالمة مع مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخطوة غير المقبولة التي أقدم عليها رئيس وزراء سلوفينيا، ودعا إلى توضيح موقف الاتحاد بهذا الشأن. بدوره أعرب بوريل عن أسفه لهذا الموقف، مؤكدا أن تصريحات رئيس الوزراء السلوفيني وما قيل في الاجتماع لا تمثل بأي حال موقف الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات مع إيران. أعلنت مصادر إعلامية أنه تم فجر اليوم استهداف رتل دعم لوجستي يتبع للتحالف الأمريكي بعبوة ناسفة في الديوانية جنوب العراق. من جهته أكد تحالف الفتح أن قوة الاحتلال الأمريكي تواصل ارتكاب جرائمها ضد الشعب العراقي، وأن ما تقوم به المقاومة ما هو إلا جزء لإيقاف آلة القتل الأمريكية. وشدد نائبه عن التحالف محمد البلداوي على وجوب قيام الحكومة والمفاوض العراقي بحسم أمر وجود هذه القوات امتثالا لقرار مجلس النواب، حيث إن وجودها يعد دمارا للعراق وشعوب المنطقة. أعطب شبان فلسطينيون آلية عسكرية للاحتلال جنوب نابلس، كما استهدفوا حافلة للمستوطنين بالزجاجات الحارقة غربي المدينة. وجرى إعطاب الآلية أثناء محاولتها الوصول إلى قمة جبل الصبيح، فيما هجمت حافلة المستوطنين قرب مستوطنة شافي شامرون المقامة على أراضي بلدة دير الشرف. وفي جنين أصيب عامل فلسطيني برصاص الاحتلال قرب بلدة سالم، وذلك أثناء محاولته العبور من جدار الفصل العنصري القريب من البلدة. على صعيد آخر، صادقت حكومة الاحتلال على إقامة مستوطنة أفيدار على جبل الصبيح جنوب نابلس. وقالت صحيفة معارف العبرية إنه سيتم إنشاء قاعدة عسكرية لفرقة للجيش بالمنطقة المذكورة. تعرضت القاعدة العسكرية للاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بالدير الزور أمس لهجوم بالقذائف الصاروخية. وحسب مصادر محلية فإن عدة قذائف صاروخية سقطت داخل القاعدة العسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بالريف الشرقي لدير الزور، حيث شهد تصاعد أعمدة الدخان من المكان. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي أغلقت المنطقة، ولم يعرف فيما إذا خلف إصابات أو قتلى في صفوف قوات الاحتلال وسط تحليق مكثف للطيران الاحتلال في أجواء المنطقة. للمزيد حول استهداف القاعدة الأمريكية في دير الزور نتابع التقرير التالي.
قصف صاروخي عنيف يستهدف القاعدة الأمريكية في حقل الكونيكو للغاز وآخر طال حقل العمر النفطي الذي تستخدمه القوات الأمريكية. مصدر إعلامي أكد تعرض القاعدة الأمريكية في حقل الكونيكو في دير الزور لقصف عنيف بعشرات الصواريخ وسط تحليق مكثف للطيران الأمريكي في أجواء المنطقة، مشيرة إلى أن أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة الأمريكية. الهجوم الصاروخي على القاعدة الأمريكية في حقل الكونيكو هو الثاني خلال الساعات القليلة الماضية عقب الانفجار الكبير الذي سمع دويه في نفس القاعدة. وكالة سانا السورية نقلا عن مصادر محلية قالت إن انفجارا كبيرا سمع دويه في حقل الكونيكو للغاز الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة لها في ريف دير الزور الشرقي، وعلى الأثر انطلقت سفارات الإنذار في القاعدة، فيما تحدثت مصادر أخرى عن تعرض القاعدة لهجوم بأربعة قذائف. البنتاغون اعترف بالهجوم، وقال مسؤول عسكري لوكالة رويترز أن النيران غير مباشرة استهدفت القوات الأمريكية في حقل الكونيكو للغاز شرقي سوريا، وأضاف أن التقارير الأولية لم تشر إلى وقوع إصابات أو أضرار. الهجوم الأخير يأتي وسط تصاعد العمليات العسكرية ضد التواجد الأمريكي في المنطقة بشكل عام، لا سيما في سوريا والعراق بشكل خاص، في أعقاب العدوان الأمريكي الشهر الماضي على أهداف شرقي سوريا وغربي العراق. فالهجوم على القاعدة الأمريكية لم يكن الأخير بحسب المراقبين، لأنه يأتي ضمن سلسلة عمليات عسكرية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في العراق وسوريا، والتي كان أعنفها الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد الأمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق ب14 صاروخا، ما أدى إلى وقوع إصابات. ورجح المراقبون زيادة منسوب الهجمات الصاروخية ضد القوات الأمريكية واستهداف الأرتال العسكرية في العراق تلبية لمطالب البرلمان بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، فضلا عن الاحتجاجات الشعبية التي تخرج بين الفينة والأخرى الرافضة للوجود الأمريكي في العراق لأنها تعتبره احتلالا لم يأتي على العراق سوى بالإرهاب الداعشي الوهابي السلفي والدمار والخراب، إضافة إلى الأزمات المالية والاقتصادية.
بحث الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مع سلطان عمان هيثم بن طارق في مدينة نيوم شمال غرب المملكة آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات. وخلال الاجتماع جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العماني. ويزور سلطان عمان السعودية في أول رحلة رسمية خارجية يقوم بها منذ اعتلاء العرش في العام الماضي، ومن المتوقع أن تتركز محادثاته على موضوع العدوان على اليمن والتعاون الاقتصادي والاستثماري. خرجت احتجاجات غاضبة عمت عدة أحياء ومناطق في مدينة عدن جنوبي اليمن، تخللها إحراق إطارات السيارات وإغلاق الشوارع تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية والخدمات، خصوصا انقطاع الكهرباء في المدينة تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى أكثر من 40 درجة مئوية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
ظلمة ليل عدن المحتلة من قبل تحالف العدوان السعودي الإماراتي تزيد من ظلمتها ساعات انقطاع الكهرباء، لتزيد هي الأخرى من معاناة الأهالي وسط غياب تام للخدمات. احتجاجات غاضبة عمت عدة أحياء ومناطق في عدن، تخللها إحراق إطارات السيارات وإغلاق الشوارع تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية والخدمات، وخصوصا انقطاع الكهرباء في المدينة تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى أكثر من 40 درجة مئوية. الأهالي الغاضبون من سوء الأوضاع أعربوا عن استيائهم من تضاعف ساعات انقطاع الكهرباء، حيث وصلت إلى 5 ساعات من الانقطاع مقابل ساعتين فقط تصلهم فيها خدمة الكهرباء. الأهالي عزوا الأمر إلى انخفاض التوليد في محطات الطاقة، الأمر الذي أكدته مؤسسة الكهرباء والتي قالت إن تزايد الانقطاعات يعود إلى خفض محطات الطاقة وذلك بسبب الديون المتراكمة. مدير عام مؤسسة كهرباء عدن سالم الوليدي طلب حكومة هادي ووزارة الكهرباء بسرعة دفع مستحقات هذه الشركات، مع معتبرا أن الصراع السياسي بين مرتزقة الإمارات والسعودية أثر بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية والخدمات في عدن وخاصة الكهرباء، في إشارة إلى الاقتتال بين حكومة هادي المدعومة سعوديا والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا. لجنة ما يسمى الإشراف والرقابة على المنحة النفطية السعودية لوقود الكهرباء حذرت من نفاد وقود الديزل المخصص لتشغيل محطات الكهرباء في عدن، ما قد يتسبب بانقطاع كلي خلال فترة عيد الأضحى، وأن الكمية المتوفرة يمكنها تلبية الحاجة ليومين أو ثلاثة، مقترحة شراء كمية من الوقود وعدم انتظار الوعود السعودية.
أعلن المتحدث باسم القوة الأفغانية أن قوته تمكنت من استعادة 5 مديريات من طالبان في 3 ولايات أفغانية. من جهته قال حاكم ولاية الطخار إن القوة الأفغانية قتلت أكثر من 50 عنصرا من مسلحي طالبان وأصابت 90 آخرين وألحقت بها خسائر فادحة. كما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن ما يزيد على 10 من مسلحي طالبان قتلوا في ضربات جوية شنها سلاح الجو على مخابئ في مدينة طالقان وسط ولاية طخار. من جهة أخرى أعلنت السلطات الأفغانية تشغيل نظام دفاع جوي لحماية مطار كابل من أي هجمات محتملة قد تشنها طالبان. هذا واتهمت وزارة الدفاع الأفغانية الحكومة الباكستانية بدعم جماعة طالبان داعية إسلام أباد إلى التوقف عن هذا الدعم وعدم السماح لقادة هذه الجماعة باستخدام أراضيها للتخطيط لشن هجمات في أفغانستان. حول مستجدات الأوضاع في أفغانستان نستمع إلى التقرير التالي.
بينما تواصل جماعة طالبان زحفها نحو ما تبقى من أراض أفغانية لضمها إليها، تجد حكومة كابول نفسها عاجزة عن فعل الكثير لحماية هذه الأراضي. المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية فؤاد أمان اتهم الحكومة الباكستانية بدعم طالبان داعيا إسلام أباد إلى التوقف عن هذا الدعم وعدم السماح لقادة هذه الجماعة باستخدام أراضيها للتخطيط لشن هجمات في أفغانستان. أمان قال إن الشعب الأفغاني لا يريد أن يتكرر حكم طالبان في أفغانستان وأن تعود البلاد إلى ما سماه بماضيها المظلم، داعيا الحكومة الباكستانية إلى تدمير أوكار ومخابئ طالبان على أراضيها. في الأثناء أعلنت طالبان سيطرتها على معظم ولاية بدخشان التي تضم حدود البلاد مع الصين، بالإضافة إلى مناطق واسعة من ولاية تخار على الحدود مع طاجيكستان. كما سيطرت الحركة خلال الفترة الماضية على عدد من المعابر الحدودية مع إيران وطاجيكستان، كما وسعت مناطق نفوذها بالجنوب في ولايات مثل هلمند وقندهار وهما من المعاقل التاريخية لطالبان. وتحسبا لأي مفاجآت جديدة مع استمرار تقدم مسلحي حركة طالبان على حساب القوات الحكومية، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية عن تزويد مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة كابول بنظام دفاعي جوي، مشيرة إلى أن هذا النظام فعال في صد الصواريخ قصيرة المدى. ويعتبر مطار حامد كرزاي الدولي من أهم الجسور التي تربط أفغانستان بالدول الأخرى وشريان حياة الشعب الأفغاني. إلى ذلك تواصل الدول الأجنبية سحب قواتها من أفغانستان، حيث أكد وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتن اكتمال انسحاب قوات بلاده، فيما أعلنت الهند سحب موظفين من قنصليتها في مدينة قندهار الأفغانية بسبب التقدم العسكري المضطرد لحركة طالبان في مختلف أنحاء البلاد.
إلى العناوين. طهران تجدد إدانتها لمشاركة رئيس الوزراء السلوفيني في اجتماع لزمرة خلق الإرهابية في باريس. استهداف رتلي دعم لوجستي تابع للتحالف الأمريكي بعبوة ناسفة في مدينة الديوانية جنوب العراق. مقاومون فلسطينيون يستهدفون حافلة للمستوطنين ويدمرون آلية للاحتلال في نابلس بالضفة المحتلة.
معكم على الهواء. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في لقائنا المتجدد من معكم على الهواء. محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأكارم: الغضب، كيف نحصن أنفسنا منه؟ سنتوقف مع حضراتكم مستمعين الأكارم عند أهمية السيطرة على الغضب في حياتنا ونتائج ذلك على مفاصل الحياة تحديدا. وهل توجد نصائح ليحصن الشخص نفسه عن الغضب والنتائج السلبية لذلك؟ وما هي أهمية التثقيف لضبط السلوك والسيطرة على الغضب على صعيد المجتمع والجهات المسؤولة لترويج هذه الثقافة؟ ما هي هذه الجهات؟ نعم مستمعينا الأكارم، ونحن إن شاء الله كل هذه المحاور التي قرأتها لحضراتكم وطرحتها سنتناولها في لقائنا بعونه تبارك وتعالى مع المحطات التي أعددناها لحضراتكم وآراءكم الطيبة في هذا البرنامج. واسمحوا لنا في البداية لنتوقف عند هذه الدقائق لأخذ فكرة عن إطار البرنامج ونعود لحضراتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، لا يوجد إنسان لا يعرف الغضب ولم يمر بتلك الحالة التي تختلف بمستواها من شخص إلى آخر. هناك من يغضب فيقتصر رد فعله على تغير لون وجهه، يختار الصمت أو الانسحاب من المكان المتواجد فيه. شخص آخر قد يبدأ بالصراخ ويعبر صراحة عن غضبه ورفضه لما يدور من حوله. وعادة تأخذ الأمور مبدأ الأخذ والرد بين الطرفين، ثم تعود المياه إلى مجاريها. أما النوع الثالث من الأشخاص فلا يمتلكون القدرة على السيطرة على أعصابهم. حين يغضبون مهما كان السبب، سواء كان صغيرا أو كبيرا، فهم يتحولون إلى بركان ثائر بلحظات، يخسرون خلالها كل ما لديهم من حكمة وتعقل ويفقدون معها صوابهم. وفي هذه الحالة لا تقتصر النتائج على ذات الشخص الغاضب، بل تطال من حوله، وربما تسبب له المشاكل التي لا تنتهي بانتهاء حالته الغضبية. إن الله يريد للإنسان أن يتصرف بوحي عقله وبوحي إيمانه، والغضب هو نقيض العقل، بل هو أعدى أعدائه. فمتى استحكم الغضب فإن العقل لن يؤدي دوره، وسيقع الإنسان تحت سطوة غضبه وانفعاله. ففي الحديث: الغضب يفسد الألباب ويبعد من الصواب. وفي حديث آخر: من لم يملك غضبه لم يملك عقله. فالغضب هو نقيض الإيمان، فعند الغضب يفقد الإنسان استقامته وتنفتح معه كل الشرور والأبواب للشيطان. فقد ورد في الحديث: الغضب مفتاح كل شر. الغضب جمرة من الشيطان توقد في قلب ابن آدم. بئس القرين الغضب، يبدي المعائب ويدني الشر ويباعد الخير.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل، ومشكورة الزميلة علياء صالح على تقديم هذه الدقائق في مدخل البرنامج حول الغضب، كيف نحصن أنفسنا منه. نعم، أحييكم من جديد مستمعين الأكارم، ولا بأس بنا أو الجميل أن نبدأ بهذه الآية القرآنية في سورة البقرة أو سورة آل عمران أعتقد، التي تقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. حول هذه الآية القرآنية، يعني عندما نود أن نتحدث، وأنا بدأت بمسألة أنه شعور إنساني طبيعي داخل الإنسان، من الطبيعي أن الإنسان يغضب وإن تعرض لأذى جسدي أو معنوي أو مادي، أو تعرض لقهر أو إذلال أو إحباط، أو استعاد ذكريات مؤلمة أحيانا في حياته، أو من يرتبطون به في الأسرة أو العائلة، أو عندما يساء إلى دينه وقيمه، فهذه المسألة طبيعية، بل قد يكون من غير الطبيعي أن لا يغضب الإنسان عندما يتعرض لمثل ذلك. الغضب إذن هو أمر طبيعي صحي، وقد يصبح واجب أحيانا عندما تستحل محارم الله سبحانه وتعالى أو تنتهك، قد يكون أسلوبا حكيما في الردع عن المنكر أو الانحراف، كما ورد عن الإمام علي عليه السلام أو عن علي عليه السلام: كان صلى الله عليه وآله وسلم الرسول الأعظم لا يغضب للدنيا، فإذا أغضبه الحق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له. إذن هي الحالة الطبيعية التي نشرحها للغضب، ولكن لا مجال لحديثنا في هذه الحالة الطبيعية، نريد أن ننتقل إلى الغضب عندما يكون انفعالي، عندما يضر الحياة، وعندما تكون النتائج سلبية لهذا النوع من التصرف والتفاعل في الحياة. اسمحوا لي أتوقف في هذه البداية أيضا واستماعي لحديث الدكتور مسعود فكري إزاء مسألة الغضب والسيطرة عليه في حياتنا. نعود لكم إن شاء الله.
مرحبا بالدكتور مسعود فكري، الخبير التربوي والاجتماعي والأستاذ الجامعي من طهران. دكتور سلام عليكم، مرحبا بكم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
دكتور، ما هي أهمية السيطرة على الغضب في حياتنا، وكيف تقيمون نتائج ذلك على مفاصل الحياة؟
طبعا للإنسان خصائص وصفات مختلفة، لابد أن يقوم الإنسان بإدارة هذه الصفات. إن الله تبارك وتعالى لما خلق الإنسان وجعل فيه وأودع فيه هذه الصفات والخصائص والميزات، كأن الله تبارك وتعالى منح هذا الإنسان آليات مختلفة، لكن إن الإنسان لابد أن يعتمد على عقله لينظم ويضبط سلوكياته، فإن هذه السلوكيات مرآة شخصية الإنسان تجاه المجتمع. ومن جملة، وطبعا أن علماء الأخلاق يصنفون سلوكيات الإنسان إلى إيجابيات وسلبيات، فإن الإيجابيات هي الأفعال التي يقوم بها الإنسان لأجل رقي شأنه وشخصيته وهويته، ف فلذلك منذ طفولته وأثناء تربيته يحاول أن يحصل ويرسخ هذه الصفات ما يسمونه بالفضائل والمكارم، مكارم الأخلاق. ومن جانب آخر طبعا لدى الإنسان إذا لم يكن لديه قوة للسيطرة على بعض السلبيات، وكأن الطغيان الذي يحصل لدى الإنسان يخرجه عن الإطار المضبوط لهذه السلوكيات. فعلى سبيل المثال ما أشرتم إليه قضية الغضب. الغضب يعني صفة من صفات الإنسان يحتاج إليه الإنسان ليكون مدافعا عن هويته، عن شخصيته، عن حريمه، عن أهله، عن كل ما لابد وأن يكون مدافعا عنه. لكن الغضب إذا سار وإذا صار وإذا تجاوز حده يمكن أن يصبح من المخاطر للإنسان، لأن الإنسان يفقد ذلك التماسك لشخصيته وذلك الضبط الصحيح لشخصيته، وربما يرتكب بعض الأعمال الإجرامية. فطبعا إذا نريد أن نبين الغضب نقول إن الغضب صفة من صفات مناسبة وجديرة للإنسان إذا كانت تحت سيطرة الإنسان ويستخدمها الإنسان في مجالات يحتاج إلى الغيرة، يحتاج إلى الدفاع، يحتاج إلى الحمية الإيجابية. أما إذا لم يكن لدى الإنسان المزج بين العقلية والاستخدام المناسب لهذه القوة، يعني قوة الغضب، فربما يسبب أن يتورط في كثير من الأعمال الإجرامية والسلوكيات السلبية. فالنتيجة ما تفضلتم بما هي النتائج للسيطرة على الغضب، السيطرة على الغضب يسبب أولا أن لا يكون الإنسان مواجها للندم، لأن الندم يحصل للإنسان إذا كان كأنه يفعل خارج إرادته، والغضب هو الذي يخرجه. مثلا يسمع كلام بذيء، يسمع كلام أو من الشتم أو من الكلمات غير مناسبة، فهو يحاول أن يقابل ويواجه نفس العمل، فبعد ذلك يندم على ما فعله، لأن الإنسان لابد أن لا يكون محاكيا لسلوكيات الآخرين وأفعال الآخرين. النقطة الثانية طبعا كما نلاحظ أن في الأعمال الاجتماعية إن الغضب يسبب الإبعاد بين الإنسان والفصل بينه وبين بني جنسه، لأن الإنسان الغضبان كثيرا ما الناس لا يرتاحون إليه ولا يحبون حديثه ولا معاشرته. فلذلك الأثر السلبي للغضب هو الانعزال للإنسان. وعلى العكس من ذلك، كلما كان الإنسان ضابطا لغضبه ومسيطرا عليه يكون لديه قوة السلوك المرن والتفاعل المرن مع الآخرين.
أتقدم بجديد الشكر للدكتور الأستاذ مسعود فكري على ما تفضلتم به. دكتور شكرا جزيلا لك.
موفق إن شاء الله في أمان الله.
نعم، جزيل الشكر والامتنان للدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي والباحث التربوي الذي كان معنا في هذه الدقائق وتحدث إلينا عن مسألة الغضب والسيطرة عليه والنتائج التي نحصل عليها. اسمحوا لي أتوقف مع تطبيق الواتساب ومساهماتكم أيها الأكارم، مساهمات الأحبة حول الغضب، كيف نحصن أنفسنا منه. نبدأ مع مشاركة الأخت الفاضلة أم علي من العراق بابل. أم علي الحسيني، استمع إلى رسالتك الصوتية، بارك الله بك. نعم، إنها مشاركة أم علي من العراق، نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل الكادر المحترم والأسرة معكم على الهواء والمقدمين الكرام والمستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن العالم مليء بالاضطرابات واللي يمكن أن تستفزنا، وهناك خطوات للتحكم في ضبط النفس. وفي الحديث الشريف للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الشديد بسرعة، وإنما الشديد الذي يمتلك نفسه عند الغضب. والقوة الحقيقية ليس بالصراخ والتهجم والقتل والضرب الشديد، والشخص القوي والحقيقي هو الذي يمتلك نفسه عند الغضب. وإن ننمي الثقة بالنفس والاستعانة بذكر الله والصلاة عند الغضب. والغضب أوله جنون وآخره ندم، لهذا يجب التحكم وضبط النفس عند الغضب والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وهذا يساعد من تسكين الغضب ونستمد القوة من الله سبحانه وتعالى. وهناك طرق واعية وحكيمة للتعامل والتحكم مع الغضب وليس بالطرق الأخرى والعصبية. وهذه المشاعر تحتاج إلى تفريغ من الهدوء والتأمل وبطريقة سليمة وآمنة، وأخذ العبرة من صبر أهل البيت عليهم السلام وكيف كانوا يتجرعون الأذى من الأعداء، والصابرين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وبشر المحزنين. وإن أثقل ما يوضع في الميزان من الحسنات يوم القيامة هو جرعة غيظا يتجرح المؤمن وهو قادر على إنفاذها ويحتسب عند الله سبحانه وتعالى. وأخيرا نقول: الغضب هو جمرة من جمرات النار. هذا ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. أم علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
أحسنت يا أم علي، شكرا جزيلا على هذه المساهمة الطيبة التي استمعنا إليها. وأعود إلى مساهمة ومشاركة مكتوبة من الأخ الفاضل أبو مرتضى من العاصمة طهران، الذي كتب لنا يقول: وللغضب تداعيات سلبية كثيرة على مصير الإنسان وموقفه أمام ربه، هكذا يذكر أبو مرتضى، لأن الغضب يبدأ بالمعصية ولا ينتهي بإلحاق الأذى والضرر بالآخرين من سب لهم، شتم لهم، ضرب وظلم وحتى قتل. وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لجهنم بابا لا يدخله إلا من شفى غيظه بمعصيته، ليكون العذاب أشد وأقسى. أجارنا الله وإياكم السمعين الأكارم عن هذا الغضب. من العاصمة طهران مرة أخرى أنتقل إلى العراق، هذه المرة إلى كربلاء المقدسة. سيد ياسر الحسيني يساهمنا في هذه الرسالة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أعزائي في إذاعة طهران. أحباء الكرام، مسألة الغضب كما قالها أحد حكماء الصين: الغضب هو كالعاصفة التي تطفئ نور العقل. بالغضب يجب أن يتحكم الإنسان على هذه الميزة أو على هذه العاطفة، فالغضب هو أحد أركان العواطف التي عند الإنسان، لا وهي يعني الحب والمودة والطيبة والغضب في نفس الوقت. هذا الأمر يعني يجب أن يكون الإنسان دارسا لنفسه، دارسا لوضعه، وأن يفكر مستقبلا أنه عندما يغضب كيف يعني يسيطر على هذا الوضع، كيف يسيطر على كلماته أثناء غضبه، كيف يسيطر على حديثه أثناء غضبه، يعني حتى لا تأتي كلمات من عمق الخاطر الذي يكون عند الإنسان الغاضب، وتخرج منه كلمات لا يعرف حدودها ولا يعرف كيف يردها ويندم عليها بعد ذلك، لأن الكلمة هي أسيرة في وثائق الرجل، فإن تكلم بها صار في وثائقها. فعلى الإنسان أن يكبح جماح نزوات نفسه، وأن يكبح جماح غضبه بالذات، وأن يسيطر على كل كلامه وفعاله، خصوصا في أسوأ الحالات ألا وهي الغضب، حتى يعني لا يندم ولا تحدث أمور يعني لا تحمد عقباها. شكرا جزيلا.
حياك الله سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة. نعم، جزيل الشكر والامتنان لكل الأحب الذين يتواصلون مع إذاعة طهران ولقاءنا معكم على الهواء في هذه اللحظات عبر تطبيق الواتساب. إن شاء الله نخصص فرصة لاحقة لقراءة ما تبقى من هذه المساهمات وننتقل إلى هذه الفقرة الإنتاجية.
على الهامش.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة ونتحدث عن الغضب، كيف نحصن أنفسنا منه؟ أحبتي، تؤكد الاختصاصية في علم النفس العيادي الأستاذة نسرين نصر أن الغضب حالة طبيعية جداً يمر بها كل البشر، وليس من الضروري أن تكون هذه الحالة مرضية، فالمشكلة لا تكمن في أساس هذه الحالة الشعورية، بل في كيفية التعبير عن الغضب وبأي أسلوب وطريقة. فيبقى السؤال الأهم، لماذا تتفاوت ردود فعلنا حين نغضب؟ وما هي الأمور التي تتحكم بإخراج هذه الحالة الشعورية من الداخل إلى العلن؟ ترتبط حالة الإنسان الغضبية بوعيه وإدراكه للأمور، إلى جانب خلفيته الدينية والأخلاقية والفكرية والثقافية والاجتماعية، هذه الخلفية التي تساعده في ضبط انفعالاته أو إطلاق العنان لها بطريقة عشوائية متفلتة من كل القيود. وهذه الخلفية تختلف بين إنسان وآخر، ولها دور أساس في تشكيل ردود الفعل الغضبية. لذا نرى إنسانا غاضبا ولكنه يتحدث بطريقة مقنعة، وهذا يندرج في إطار الغضب العادي. وحول ارتباط الغضب بالعامل الوراثي وخصوصا عند الأطفال، تعتبر نصر أن هذا الكلام غير دقيق، لأن الأطفال يتصرفون ويتعاطون من الأمور بالطريقة نفسها التي يتعاطى فيها الوالدان. هذا التصرف يكتسبه الطفل من الوالدين من خلال التجربة ومشاهداته اليومية، بحيث يتكون سلوك الطفل من خلال عملية التعلم. ولغاية الآن لم يستطع أحد أن يقدم جوابا دقيقا حول الموضوع إن الغضب وكيفية التعبير عنه. بات أمرا ينتقل من جيل إلى جيل، حتى باتت عائلات توصف بأنها عائلات غاضبة. نحن نصوغ من خلال ردود فعلنا على الأمور رد فعل أطفالنا، فحين يشعرون بالغضب يصبحون صورة مصغرة عنا في المستقبل.
ألف تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، أنتم برفقة إذاعة طهران ولقاءنا معكم على الهواء. الغضب، كيف نحصن أنفسنا منه، محورنا في هذا البرنامج.
معكم على الهواء. على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء، مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين، كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
نعم مستمعينا الأكارم، وفي إطار المساهمات التي تلقيناها في هذا البرنامج وسنستمع إن شاء الله إليها، هي المشاركات الصوتية المسجلة. هذه الرسالة من الأخ أحمد الفارس من سوريا، نستمع إليها.
السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. كما نعلم جميعا أن الإنسان هو عبارة عن مزيج من المشاعر والأحاسيس والانفعالات الشعورية والغير الشعورية. هذه الأحاسيس كالفرح، كالحزن، كالغضب، كالسعادة، تلعب دورا أساسيا في شخصية كل إنسان، وتختلف من شخص لآخر هذه الصفات. فنرى بعض الأشخاص سريعي الغضب، فنرى بعض الأشخاص هادئين، بعض الأشخاص يستطيعون السيطرة أو التحكم بمشاعرهم أو بانفعالاتهم. فيما يخص موضوع الغضب، طبعا يختلف درجة غضب أو سرعة الغضب من إنسان لإنسان بحسب بيئته الاجتماعية، بحسب عمره، بحسب الجو أو الظروف المحيطة به. طبعا كلما زاد وعي الإنسان كلما زادت حكمته قل غضبه، كما والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. كظم الغيظ أو سيطرة الإنسان على غضبه أو انفعالاته تعبر عن شخصية واعية، شخصية حكيمة ذات تجربة عميقة في الحياة. وهنالك دراسات كثيرة أجريت حول موضوع الغضب وطرق السيطرة أو القيام بكنترول على النفس. فيقال مثلا أن كل كلمة تقال وقت الغضب تسبب الكثير من المشاكل فيما بعد. فالإنسان فقط غضبه تتحكم به أهواءه، لا تتحكم به أو عواطفه، لا تتحكم به عقله. فعلى سبيل الشخصي كشخص أنا أتبع بعض الطرق النفسية إن كانت أو الطرق العلمية للسيطرة على الغضب. من أهمها مثلا التزام الصمت أو التفكير جيدا قبل التحدث أو الاستعاذة بالله وما إلى ذلك. والإنسان في وقت غضبه يفضل عدم القيام بأي تصرف أو التحدث بشكل انفعالي، لأن ذلك أكيد سيؤدي إلى مشاكل أكبر. نحن نتمنى راحة البال والسلامة والطمأنينة لنا ولكم جميعا. يعني معكم أحمد فارس من سوريا.
نعم، نشكر الأخ أحمد الفارس من سوريا. عن الإمام علي عليه السلام يقول: داو الغضب بالصمت. أنت أشرت عزيزي أحمد إلى بعض الحلول في هذا الإطار، وأيضا أنا أضيف حديث عن أمير المؤمنين علي صلوات ربي وسلامه عليه أن دواء الغضب الصمت، أن الإنسان يصمت حتى يجتاز هذه الحالة وبعد ذلك يمارس ما كان عليه. طيب، اسمحوا لي مستمعينا الأكارم ولنستفيد من الوقت، قد انضمت إلينا من لبنان الباحثة التربوية الدكتورة أميرة بلغر. أميرة برغل، أرحب بك دكتورة أميرة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بكم.
مشكورة على هذا التواصل الطيب دكتورة معنا، شكرا جزيلا لكم لإتاحة الفرصة. نبدأ دكتورة، أنا أسألك عن تعريف الغضب من هذا الجانب، الذي هل كل أنواع الغضب سيئة وتؤثر سلبا على حياتنا؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء تحية لكم جميعا ولجميع المستمعين.
الله يبارك فيكم.
الغضب هو يعني إحساس وعاطفة شعورية تختلف حدتها من الاستثارة الخفيفة إلى الثورة الحادة. لا نستطيع أن نقول بأن كل أنواع الغضب سيئة. فهناك غضب طبيعي ومعتدل ويكون في مكانه المناسب. ولكن بالطبع هناك الكثير من المواقف التي يحدث فيها غضب مبالغ فيه أو غضب في الوقت غير المناسب أو بالطريقة غير المناسبة، ويؤدي طبعا إلى ما نعرف من سلبيات كثيرة. ولا ننسى طبعا أن الحديث المشهور أن الغضب هو مفتاح لكل شر.
صح.
طبعا المقصود هنا الغضب الذي ليس في مكانه المناسب وليس بقدره المناسب.
طيب دكتورة، كيف يستطيع كل فرد أن يسيطر على غضبه السيء أو الغضب الذي يسمى المتفلت، لربما هكذا هو المصطلح؟ هل توجد نصائح ليحصن الشخص نفسه عن هذا الغضب والنتائج السلبية؟
نعم، يعني بالحقيقة مسألة الغضب هي كخصلة سيئة، يعني الغضب طبعا الذي هو غير مدروس وفي غير محله هو حالة انفعالية سيئة ويجب علاجها. وطبعا العلاج للغضب يعني أول شيء مفترض أن نحدد أسباب هذا الغضب، لأنه بعض أنواع الغضب له أسباب داخلية، يعني تكون عبارة عن مرض أو تغيرات هرمونية أو اضطرابات عقلية ونفسية أو حاجات أساسية غير موجودة أو إحساس بألم شديد. يعني المفترض نعرف سبب الغضب. وهناك غضب لأسباب خارجية، يعني أسباب تربوية أو أسباب بيئية. أول طريق لعلاج الغضب هو تحديد أسبابه، لأنه إذا حددنا السبب نستطيع أن نعالج هذا الغضب بانتفاء السبب الذي يسبب عندنا الغضب.
صح.
ولكن هناك أيضا يعني عامل آخر يساعد على علاج الغضب،
وهو
معرفة كيف يحدث الغضب. عموما الغضب يحدث من استثارة داخلية أو خارجية. عندما تحدث هذه الاستثارة يعطي هذه المشاعر، يعني كما يقول علماء الفسيولوجيا، ترتكز في منطقة في الدماغ اسمها الأميجدالا. هذه المنطقة هي منطقة العواطف، يعني أي انفعال يتركز أول ما يصل إلى هذه المنطقة. هذه المنطقة ترسل إلى الدماغ، إلى القشرة الخارجية من الدماغ التي تتحكم في التعقل، في كيفية التعامل المتعقل مع هذه المشاعر في وقت، حتى تصل هذه المشاعر إلى قشرة الدماغ التي يجب أن تتصرف معها بمنطقية وعقل. هناك فترة زمنية تأجيل التعامل مع مشاعر الغضب لبعض الوقت هو الذي يساعدنا على أن لا يكون غضبنا انفعال سيء. ولذلك نفهم لماذا نصح الرسول صلوات الله عليه وآله عندما يغضب الإنسان، مثلا إذا كان واقف فليجلس، أو إذا كان جالس فليضطجع، أو أنه إذا شعر بالغضب والانتفاخ في عروقه فليذهب وليتوضأ، أو نصائح بذكر معين. هذه الأمور كلها لتعطي فرصة من الوقت، مساحة من الوقت بين الإحساس بالغضب وبين التصرف على أساس هذا الإحساس. هذه بحاجة إلى تدريب. إذا نحن دربنا الأولاد منذ الصغر على كيفية التحلم وضبط النفس وتأجيل ردة الفعل، نستطيع إلى حد كبير أن نحول كل انفعالاتنا الغضبية إلى تصرفات حميدة وليست إلى تصرفات سيئة.
جيد. دكتورة اسمحي لي وأنتقل إلى اتصال هاتفي للأخت الكريمة أم حسن، تحدثنا ولها سؤال تطرحه لكم. سلام عليكم أم حسن.
سلام عليكم. تحياتي لكادر البرنامج معكم على الهواء والمستمعين.
أهلا بك.
عندي من ضيفة البرنامج سؤال.
تفضلوا.
من كنت صغيرة وإلى الآن وأعاني مع أمي، وعندها طباع حادة ولا أستطيع مناقشتها في أي شيء، وهي سريعة الانفعال، غالبا ما تكون في حالة توتر وعصبية، فكيف أتصرف معها؟ شنو نصيحتكم إلي؟ أنا حسن من أهواز. شكرا.
نعم. شكرا لأم حسن. أعيد السؤال لك دكتورة أم كان واضح السؤال؟
لا واضح السؤال. واضح السؤال. طبعا يعني هنا يعني في هنا إحراج بعض الشيء، لأنه التعامل مع الأم يجب أن يكون يحكمه بر الوالدين.
صح.
إذا كانت أختنا أم حسن، أختنا العزيزة، هي مدركة إلى أن والدتها عندها انفعال حاد وسريعة الانفعال، طبعا هذه حالة مرضية.
صح.
وهذه الحالة كمان قد تكون هي مسؤولة عنها، يعني الأم، أو تكون هي ضحية لتربية معينة لبيئة معينة. فإذا علينا أن نتعامل مع هذه الأم بر الوالدين. يعني أفضل شيء في هذا المجال هو أن نتجنب إغضابها حتى لا تحصل عندها هذه ردة الفعل، أو إذا حصل نقاش، وهذا لا بد منه، لأنه الحياة هناك مواقف يومية نحن بحاجة لأخذ قرارات فيها، وإن فعلت الأم فلنعطي فرصة في عدم يعني في عدم حل المشكلة في لحظة الانفعال. نقول للأم
نفس الرد.
نقول للأم أمي أنت أمي وأنا واجب علي أن أكون بارة بك، لذلك لا أريد أن أتحدث الآن وأنت منفعلة. أعطي الأم 10 دقائق ربع ساعة وثم ابدأي بالحديث، سوف يكون الحديث أقل حدية. أما إذا كان هناك يعني وضع مستشري يعني في الانفعال الزائد، فخلينا نشوف برك في حالة مرضية. يعني في حالة اضطراب نفسي تحتاج إلى تدخل معالج نفسي طبيب نفسي، خلينا نعرف شو السبب. أو يكون دائما نفتح موضوع هو هذا الموضوع يعني يشكل أزمة للأم أو استثارة للأم. يعني ذكرت أنا أن أهم شيء في علاج الغضب هو معرفة سبب هذا الغضب.
في سؤالي الأخير لك دكتورة، ما هي أهمية التثقيف لضبط السلوك والسيطرة على الغضب على صعيد المجتمع طبعا، والجهات المسؤولة لترويج عن هذه الثقافة ما هي هذه الجهات؟
أحسنتم. في الحقيقة في من وجهة نظري أن الجهة المسؤولة عن مسألة عن يعني ترويج ثقافة الغضب هي يعني أكثر من جهة، العائلة الأسرة بالدرجة الأولى، عندنا المدرسة، المؤسسات التربوية بالدرجة الثانية، وعندنا الوسائل الإعلامية بالدرجة الثالثة. يعني لما تدافر جهود هذه المؤسسات الثلاث أعتقد أنه يجب أن تكون هناك نتائج. ممكن نضيف شغل الجمعيات بالمجتمع المدني، مثلا في جمعيات تتصدى لإقامة ورش تدريبية على مهارات ضبط النفس، على مهارات التحكم في الانفعالات، على مهارات التواصل الجيد والحوار الجيد، على مهارات حل النزاعات وحل المشكلات. كلما ارتقى يعني مستوى معرفة الإنسان بكيفية التعامل مع الآخرين بطريقة سليمة ومجزية وتوصل للأهداف، عندما نستطيع أن نعلم الأولاد من عمر صغير، يعني بعمر نقول نحن في عمر الدبو يعني من 7 سنوات إلى 14، ندربه على كيف يتعامل مع حل المشكلات أو مع ما يزعجه بطريقة منطقية وبطريقة هادئة، سوف يكتسب هذه الخصلة وسوف تنمو معه.
أحسنتم.
فأعتقد أن العائلة مسؤولة على هذا الشيء. المدارس مسؤولة ليس فقط على تعليم الأولاد، تعليم الأولاد الكيمياء والفيزياء واللغات، يجب أن تعلمهم المهارات الحياتية. وأنا أعتقد أنه أهم مكان التعليم هو المدرسة. ثم عندنا وسائل الإعلام والمجتمع المدني.
جزيتم خيرا الدكتورة أميرة برغل الباحثة التربوية من لبنان، حياكم الله على هذا الحضور الطيب، بارك الله بكم.
شكرا لكم، حياكم الله. أهلا.
إشارات تربوية. أهلا بكم من جديد أحبتي، سنقدم لكم في هذه الفقرة بعض الخطوات العملية التي تساعدنا على السيطرة على أعصابنا والتحكم بردود أفعالنا حين نغضب. أحبتي، أولى خطوات العلاج تكمن باعتراف الشخص بأن لديه مشكلة في السيطرة والتحكم في ردود فعله. عليك أن تعرف أنك بحاجة إلى التخلص من حالة الغضب التي تفقدك السيطرة على نفسك. إن مقولة أنا هادئ ولكن لا يمس أحد بمعتقداتي تعني أنك لا زلت في قلب المشكلة. عليك الاعتراف بأن رد فعلك على الأمور غير مناسب لطبيعتها، وهناك مبالغة في هذه الردود. إذا كان واضحا لديك الأسباب التي تزعجك وتستفزك، حاول الابتعاد تدريجيا عن مصادر الإزعاج. إن كنت ترغب بتخفيف ردود فعلك السلبية، فإن عليك ممارسة الرياضة لإخراج الطاقة السلبية من جسدك. إن التخفيف من تناول المنبهات خلال النهار يساعد في التخفيف عن حدة التوتر لديك. عليك أن تعلم أن التغيير في السلوك يحدث بشكل تدريجي، لذا عليك أن تعمل على فرملة ردود فعلك مع الوقت وليس بطريقة مفاجئة. إذا شعرت بأنك لا تستطيع السيطرة على وضعك وأن ذلك يسبب لك المشاكل الدائمة، فإن عليك زيارة طبيب من أجل متابعة الموضوع، وهو المؤهل لمساعدتك ببعض الأدوية المهدئة. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وهذه عودة إلى أفياء البرنامج.
جزيل الشكر للزميلة علياء وتقديمها هذه الفقرة. عود إلى حضراتكم مستمعينا الكرام وإلى تطبيق الواتساب ما تبقى من هذه المشاركات. كما أشكر جزيل الشكر للأخ الفاضل غزوان علي عبد الله من ميسان العراق. غزوان صديقي يقول: الغضب صاحب السلطة الهدامة والمادة سريعة الاشتعال والتي قد تحرق الإنسان ومن حوله. الغضب يطفئ نور العقل والحقد يطفئ نور القلب. وهناك بعض الأسئلة التي طرحها إلينا وكتبها غزوان. أنا سألت هذه الأسئلة الدكتورة أميرة بورغل وقد استمعنا إلى إجاباتها في لقائنا هذا. بارك الله بك غزوان، مشكور على هذه المساهمة من العراق. إلى رسالة أخرى مستمعين الأكارم، رسالة من الأخت الفاضلة فاطمة من العراق البصرة، التي كتبت وتقول لنا: من أحب الأعمال إلى الله العفو عند المقدرة والحلم عند الغضب والرفق بكل ما حولك، وما رحم أحد أحدا في الدنيا إلا رحمه الله يوم القيامة. مساءكم معطر بعطر الورود يا إذاعة طهران القسم العربي. بارك الله بك أخت فاطمة ومشكور على هذا التواصل الجميل. كما أشكر جزيل الشكر للأخت الكريمة من البحرين أم علي من البحرين، التي تكتب لنا في مساهماتها: الغضب له أسباب ودوافع مهما كانت، فعلى المرء التحكم بعقله في كلامه تصرفاته وحتى نبرة كلامه، لكي لا يفهم عنه الحدة والعنف في الكلام بسبب الغضب أو أحد مسبباته. والغضب صفة وشيمة وعادة سيئة إذا استخدم في كل الأمور أو استخدم في كل الأمور عداء الشرف والعرض والدين، ففي هذه المواقف يكون جيدا غيرة الإنسان على عرضه وماله ودينه وشرفه. يجب توخي أسباب الغضب ومسبباته أولا، ثم الأخذ بتجنبه وإحلال العقل والحلم محله. أم علي من البحرين شكرا جزيلا لك على هذا التواصل الجميل، وحياكم الله مستمعين الكرام. انتهى وقت لقائنا، مشكورين على هذا التواصل، في أمان الله.
يا أهل بيت الرسالة، يا مصابيح العدالة، انتو أنوار الجلالة، يا مصابيح العدالة. يا أهل بيت الرسالة، يا مصابيح العدالة، انتو أنوار الجلالة، يا مصابيح العدالة، يا مصابيح
يا أهل بيت الرسالة الأحمدية، ويا مصابيح العدالة الحيدرية، ويا نجوم الساطعة بنور الزكية، ويا شموس العصمة وبدور الزهية. انتو انوار الهداية وانتو قدوة البرايا ويصطعب حبكم جماله يا مصابيح العدالة ويا مصابيح العدالة
يا أهل بيت الرسالة